أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب، وحياكم الله جميعا، وبارك الله في هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا الوقت وفي هذا المكان أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه في الفردوس الأعلى من الجنة، إخوانا على سرر متقابلين إلى ربهم ناظرين، إنه ولي ذلك ومولاه. أستأذن حضراتكم في أن أتوجه بالشكر وأن أترك المجازاة لخير من جازى خلقه، لربنا جل في علاه أن يجازي كل من ساهم وشارك في هذا الاحتفال وفي هذا التجمع المشهود والمشهود له إن شاء الله. وأستأذنكم أن أخص بالشكر الأستاذ الدكتور أحمد جايس على هذه الدعوة في هذه الجامعة المباركة، وكذلك لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ عماد ابن عبد رب النبي على ما قدم من بذل وجهد وعطاء، وأسأل الله أن يجعل من ساهم وما قدم من تقديم وما بذل من بذل لإنجاح هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك ومولاه. واسمحوا لي أن أبين أننا جئنا بفضل الله عز وجل في صحبة عبد من عباد الله اختاره الله وجعل وكتب له القبول في قلوب خلقه، لا لمنصب ولا لجاه ولا لمال، ولكن لكنز جعله الله ذخيرة وركيزة عنده يوم القيامة، ألا وهو المحبة في الله. نعم، هو كنز أيها الأحباب. ما جمعنا في هذا اللقاء ولا في غيره إلا محبة الله جل في علاه. جئنا بهذا وجئنا لهذا، جئنا بهذه المحبة في الله، وجئنا لإرساخ هذه القاعدة. وما كان هناك من ترتيب ولا يتوقع أن يكون لمثل هذا الطريق من ترتيب من حراس خاصة أو ترتيبات مالية أو ترتيبات إدارية. الله وحده وكل من عاصر بعد ذلك وعايش هذه الحركة يعلم أنها تتم لله وبالله ومع الله، فلا يتأتى أبدا أن ينظر إلى من وهب نفسه ليكون على طريق الله داعيا إلى ربه مجاهدا على هذا الطريق، أن يكون ناظرا مرتبا دعوته أو طريقه على أسباب الدنيا. والله الذي لا إله غيره أقولها شهادة لله جل في علاه أن من أحب الدعوات التي توجه إلى أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان هي دعوة الضعفاء الفقراء. كثيرا ما كنا في صحبة يقول جاءني دعوة من أخ ضعيف لينا، لا ضعيف في الله ضعيف في حياته، في ماله، في أوضاعه، مريض لا شأن له في أمور الدنيا، ويحرص أشد الحرص على أن يلبي هذه الدعوة. فما جئنا أيها الأحباب إلا للإخوة وللمحبة في الله، وكل ما يبذل هو أيضا إن شاء الله نظنه كذلك. فأتوجه بالشكر لله أولا، ثم لكل من بذل. واسمحوا لي أن أخص الأستاذ عماد ابن عبد رب النبي، الذي والله أرى منه إخلاصا وأداء ولا أزكي على الله أحدا في بذله وحرصه على لقائنا مع أحبابنا في أي لقاء وفي أي مكان. فجزى الله الجميع خير الجزاء. وما التقينا، وأكررها وأثبتها، ما التقينا إلا للمحبة في الله، وما التقينا إلا لترسيخ قواعد الإيمان في القلوب. أيها الأحباب، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقامًا وأحسن الأنبياء كلامًا، لبنة تمامهم ومصد ختامهم، رافع القصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الأبناء الأعزاء، وأيتها البنات والأخوات الفضليات. أسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يعلم الله أنني في غاية السعادة أنني الآن بين يدي أساتذتي الكرام وأبنائي الأعزاء في جامعة أسيوط العامرة. كم رجوت الله جل وعلا طيلة السنوات الماضية أن آتي إلى أسيوط، وكم من أبنائي قابلني في مصر وغيرها، في القاهرة وغيرها، ووجه لي الدعوة أن أشرف بزيارة هذه المحافظة، لكن كنتم تعلمون الموانع، لكنني كنت حريصا جدا على أن ألتقي بأبنائنا وبناتنا من أهل أسيوط الشرفاء، لأنني أعلم مروءة أهل هذه المحافظة وأعلم رجولتهم. وزادت سعادتي بلقاء أمس، ثم توجت هذه السعادة أن أكون بينكم في قلعة من قلاع العلم بين يدي أساتذتنا وأبنائنا. فأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن كان شيوخنا وعلماؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا وأبناءنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل مهما كان قدره أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فأمة تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالفشل والضعف، وأمة تستغني عن شيوخها وعلمائها أمة محكوم عليها بالفشل والضعف كذلك. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وعلمائها وشبابها وأبنائها، ولا يمكن أن نبني أمتنا وأن نبني مصرنا إلا بعقولي وعقولي إلا بعقولي وعلم وحكمة شيوخنا وآبائنا وعلمائنا، وهمتي وحماستي وجهدي وعطاء شبابنا وأبنائنا. فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، فأنتم شمسنا وأملنا بعد الله جل وعلا. لا يجوز أبدا للعلماء والدعاة إلى الله أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون أمتهم وبلدهم بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فالأمة عامة وشبابنا خاصة، مهما تكلم المحللون من خبراء السياسة والاستراتيجيات وحللوا، فإن الأمة عامة وشبابنا خاصة ينتظر في كل أزمة وفي كل محنة أن يسمع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يشخصون الداء بدقة وأمانة ويحددون له الدواء من القرآن والسنة بدقة وأمانة. ولا تسمعوا أبدا لمن يتهم علماءكم وشيوخكم بأنهم جهلة بالواقع ولا بصيرة لهم بالواقع، ولا يجيدون إلا الحديث في أحكام الحيض والنفاس بل هم أدرى الناس بالواقع وأبصر الناس بالواقع، هم أدرى الناس بمآلات الأقوال والأفعال. ما الذي سيترتب على هذا القول وعلى هذا الفعل من المصالح والمفاسد؟ لأنهم يعلمون يقينا أنه لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يتكلم أو يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع المبحوث أو المدروس. فلا تتصور أبدا أن عالما من علمائنا وشيخا من شيوخنا يتكلم في قضية من القضايا دون أن يصدر في الحديث عنها من فهم دقيق ووعي عميق بالواقع، ثم من فهم دقيق ووعي عميق بالواجب في الواقع، أي بالأدلة الشرعية القرآنية والنبوية، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فالعلماء هم أدرى الناس بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، هم أعلم الناس بالمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، هم أعلم الناس بالقواعد الكلية، هم أعلم الناس بقواعد الاجتهاد فضلاً عن الاستنباط. فلا ينبغي أبداً أن نبتعد الآن في ظل هذه المحنة التي تمر بها أمتنا وبلدنا عن علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين. ولو سمعت من عالم من العلماء قولاً يخالف قناعاتك فلا تتهم العالم، وأحسن الظن به، وكن على يقين أن له نظرا وأن له رؤية وأن له فهما وأن له نظرة دقيقة لمآلات هذه الأقوال وتلك الأفعال. فإن كنت تزعم لنفسك أنك غيور على الدين، أيجوز لك أن تنفي الغيرة عمن علمك الدين؟ أيجوز لك أن تتهم من علم الأمة الدين طيلة 30 سنة أو 40 سنة من أصحاب الكلمات النيرة التي لطالما أحيا الله بها قلوبا وهدى بها مذنبين وعصاة، وأتى بهذه الكلمات بفضله ومنه وكرمه إليه سبحانه وتعالى، أتى بهذه الكلمات بفضله ومنه وكرمه بقلوب كثيرة إليه سبحانه وتعالى. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وهي كلمة الله جل وعلا وكلمة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الكلمات أقول: مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر يا أبناء الأعزاء ويا إخوان الفضلاء، مصر القامة والقيمة، مصر قلب العالم الإسلامي والعربي النابض، مصر رأس القاطرة للأمة الإسلامية والعربية كلها، تتعرض الآن لأزمة عميقة ولمرحلة راهنة في غاية الحرج وبالغ الخطر. يجب أن نكون جميعا على مستوى المسؤولية وقدر الأمانة، وقدر الأمانة. ما هو المخرج؟ في نقاط سريعة حتى لا أغرد بعيدا عن الواقع، وأنا لا أحب التنظير الباهت البارد السالب. ما هو المخرج العملي لمصرنا من أزمتها الحالية؟ والجواب يا أبنائي في نقاط محددة أطوق بهذه الأمانة أعناقكم، فأنا وأنتم مسؤولون أمام الله ثم أمام التاريخ من أجيالنا وأحفادنا وأبنائنا في السنوات القادمة عما بذلناه وقدمناه لديننا ثم لمصرنا في هذه المرحلة الراهنة. أولا، ودعني أعالج القلوب ابتداء، فأنا أدين لله أن كل ما حدث من أيام الثورة إلى يومنا هذا أن المجموع الخضري لشجرة الفساد هو الذي قطع فقط من على سطح الأرض، لكن لا زالت جذور الفساد متغلغلة في أعماق التربة وقلب الصخور. ما انتزعت جذور الفساد بعد، والله جل وعلا لا يحب الفساد، ولا يقدس الله أمة أفسد أهلها، بل إذا أراد الله أن يهلك أمة أمر مترفيها أو أمر مترفيها، والقراءتان صحيحتان، فأفسدوا فيها فاستحقت النقمة والعذاب. فالله لا يصلح الأمم بالفساد، ولا ينصر الأمم الفاسدة، ولا يمكن للأمم الظالمة. بل قلت في أول أيام الثورة لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة بعد ملك دام لسنوات طويلة، فبكى الولد ونظر إلى أبيه وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسؤدد والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فبكى والده ونظر إلى ولده وقال: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فالله جل وعلا لا يقدس الأمم الظالمة، ولا يمكن الأمم الفاسدة قط. هذا الفساد يحتاج إلى تغيير حقيقي. أنا أدين لله يا أبنائي أن التغيير الحقيقي يبدأ من أعماق النفوس والقلوب. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل طهرت قلوبنا من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغينة والهوى وحب الزعامة وحب الصدارة وحب الدنيا؟ هل طهرت ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور؟ هل طهرت أيدينا من المظالم وأكل الرشاوى وأكل المال الحرام وأكل أموال الناس بالباطل؟ هل طهرت جوارحنا من المعاصي؟ هل زادت أعداد المسلمين الآن في المساجد في صلاة الفجر، أم أننا صرنا جميعا ساسة كبارا وتركنا العبادة وهجرنا الطاعة وتخلينا عن بيوت ربنا جل وعلا، وصار كثير منا يقضي الليل كله من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يتنقل بين الفضائيات ومواقع الإنترنت ووالله الذي لا إله غيره قد لا يفكر أن يسجد لله سجدة أو أن يركع لله ركعة، فضلاً عن أن ينهي ليلته الطويلة السياسية هذه بصلاة الفجر لله جل وعلا. هذه أمة تنصر؟ أهذه أمة تعز؟ أهذه أمة تمكن؟ لا ورب الكعبة. وأنا في المطار كما ذكرت ذلك مرارا، أمسك بي أحد المسؤولين، معلش سامحوني على اللهجة واللغة اللي استعملت، سأنطق هذا الموقف بهذه الكلمات. قال لي يا شيخ محمد، قلت نعم. قال استنى، ما صدقت لقيتك، والله ما انت ماشي. قلت اتفضل. قال لي يا سؤال وهسأله لك بصراحة. قلت اتفضل. قال لي ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله، أنت بتقول إيه؟ قال لي بقول لك ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله أستغفر الله. قال لي بقى ما تعودش تقول لي أعوذ بالله أستغفر الله، اقنعني يا مولانا. قلت له اقنعك بإيه؟ قال لي اقنعني بأنه ظالم. ألا يرى هذه الدماء التي تسفك؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي تمزق؟ ما فيش فيك واحد مستجاب الدعوة في الحرم المكي أو النبوي أو المسجد الأقصى أو في المساجد اللي انت معتكفين فيها الدور العشرة الأخيرة من رمضان، ما فيش واحد فيكم مستجاب الدعوة، ربنا يستجيب دعوة ويخلصنا من الهم اللي احنا فيه. تبدأ بيقول لي ما مش عاوز تقول لي دليل من القرآن ولا عاوز دليل من السنة، ما لجاوب ازاي؟ من أبضعتي قال الله قال رسوله، أعتز بها وأفخر وأسأل الله أن يختم لي ولكم بها، لا نملك غيرها. بيقول لي لا تقول لي آية ولا تقول لي حديث، اقنعني. طب يا رب ازاي؟ فقذف الله في قلبي جوابا ساعتها. قلت حضرتك شغال فين؟ قال أنا شغال في المكان الفلاني في قلب المطار. قلت له طيب انت زعلان عشان ربنا ما نصرناش يعني وربنا ما مكناش؟ قال لي ايوه طبعا. قلت له طب لو شركه بتروجيت، شركه بترول، جت السنه دي وصرفت مكافاه لكل الموظفين والعمال في الشركه وما صرفتش لك مكافاه، تزعل؟ قال لي لا ما زعلش. قلت له ليه؟ لازم تزعل. قال لا ما زعلش. وازعل ليه؟ قلت له ما تزعلش ليه؟ خلي بالك بقى، وما تزعلش ليه؟ ازاي يا راجل تعمل مكافأة لموظفيها وعمالها وما تعمل لكش انت مكافأة؟ قال لي ايه يا شيخ محمد، قال لما تتكلم يا شيخ كلامكم، هو انا شغال في الشركة عشان الشركة تديني مكافأة؟ قلت له وانت شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ والله يا أبنائي نظر إلي وقال لي إيه ده، أنا مش فاهم الموضوع خالص. قلت له أنا بقى اللي عاوز أسأل حضرتك. قال آه اسأل. قلت له خلي بالك حضرتك صليت الفجر النهاردة؟ قال لي فجر وأنا بصلي أصلا. حضرتك المال حلال ولا داخل فيه حرام وربا؟ قال لي والله بالفتوى اللي انا سمعها منك في قناة الرحمة يبقى المال كله ربا. قلت له طيب وبنتك بتروح الجامعة بالستريتش والبضي؟ قال لا لا. وانت شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش. أنا اللي بسأل حضرتك، حضرتك تستحق النصر؟ قال لي لا والله. قلت له أقول لك بقى قال الله قال الرسول؟ قال لي قول. خلاص قول بقى. الناس مش فاهمة يا إخواني أن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. شعارنا الآن احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق. هي مش عربيه ترمس، ده سنن ثابته. لماذا تقدم الغرب وتاخر المسلمون؟ انها السنن. لماذا انتصر المشركون في احد وهزم المسلمون وقائد الميدان سيدنا رسول الله؟ انها السنن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أنا أدين لله لأن التغيير الحقيقي يبدأ من هنا، من القلوب، من النفوس، من الصدور. الله، ألم تسمع قول ربك جل وعلا وهو يبين مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على القلب، فيقول سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب، اسمع مني، اسمع مني، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. فهو القائد، والجوارح تبع له وحشر، وهو الملك، والأعضاء جند له وخدم. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب يعلو إلى عليين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين. قلب يعلق بعرش رب العالمين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين. هنا البداية والانطلاقة تعمدت أن أبدأ بها مع أولادي وأبنائي وقرة العين، ليعلموا أن التغيير الحقيقي لا يكون أبدا إلا بتطهير القلوب وتزكية النفوس وتصفيتها، كما قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذا فأنا أرى أن النقطة العملية الأولى على طريق الخروج من أزمتنا المصرية الآنية نبذ الكراهية والأحقاد، ونشر روح الأخوة والحب في الله والتسامح. ألا تتفق معي أيها الحبيب أننا نشهد الآن طيلة عام كامل حالة من الحقد والكراهية والتشكيك وسوء الظن واتهام لكل الناس؟ حتى صرت أرى الشعار المرفوع الآن في كل ما يدين مصر: الشعب يشكك في الشعب، والكل يتهم الكل، والكل يريد إسقاط الكل، كأنه لم يبق في مصر شريف واحد، كأنه لم يبق على أرضنا الطاهرة فاضل واحد. وأصيب الجميع إلا من رحم الله بحالة من حب الانتقام وشهوة تصفية الحسابات، ولو كان ذلك على حساب دينه ثم مصلحة وطنه وبلده. فلننشر هذه الثقافة، فلننشر هذه الروح، روح الحب في الله، روح الأخوة الإيمانية فيما بيننا كمسلمين، وروح التسامح والتصالح معنا ومع الأقباط من النصارى ممن يعيشون معنا في مصرنا. فمصر ملك للمسلمين والنصارى، ليست ملكا للمسلمين فقط، وليست ملكا للنصارى فقط. يجب علينا جميعا أن نعلم أننا نركب سفينة واحدة، إن نجت السفينة نجى الجميع، وإن غرقت السفينة غرق الجميع. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلننبذ الكراهية ولننشر روح الأخوة الإيمانية فيما بيننا كمسلمين، وروح التسامح فيما بيننا وبين غيرنا، حتى ممن لا يعتقدون عقيدتنا ولا يدينون بمنهجنا. فالإسلام يا أبناء الأعزاء لم يكرهنا ولم يلزمنا أن نكره الآخرين على الدخول في ديننا، بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الآخرين إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. فإن بلغنا وأقمنا حجة الحق على الخلق بحق، لا يجوز لنا أن نكره أحدا بعد البلاغ والبيان على الدخول في الإسلام. أفلا يجيز لنا الإسلام إكراه أحد بعد البلاغ على الدخول في ديننا، ويجيز لنا بعد ذلك أن نكره الآخرين على اعتناق آرائنا وأطروحاتنا؟ أرجو من أولادي أن يركزوا على هذه المعاني، حتى تقوم بدورك أنت بأدب وحكمة ورحمة ورفق ولين وكلمة رقراقة مهذبة جميلة، وأن تتوقف عند هذا القدر فهذا حدك وحدي. قال الله لسيد الدعاء: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا لسيد الدعاء: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لسنا قضاة بل نحن دعاة، نحمل مصابيح الهدى ومشاعل النور لكل من يعيشون في الظلام. ليس من حق أحد ممن يريدون ويعشقون سياسة إطفاء المصابيح أن يخرج علينا ليطفئ المصابيح التي نحملها فضلا عن أن يحطمها. ليس من حق أحد أن يفعل معنا ذلك، وليس من حقنا بعد البلاغ والبيان بأدب أن نكره الآخرين على اعتناق ديننا فضلا عن اعتناق آرائنا وأطروحاتنا. لذا أنا أقول: ينبغي أن ننشر هذه الروح وهذه الثقافة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلدنا. وأرجو أن تتدبروا معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ليلى قال: كان قيس بن سعد وسهل بن حنيف قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقام الصحابيان الجليلان قيس بن سعد وسهل بن حنيف، فقيل لهما: اجلسا اجلسا اجلسا، إنها جنازة رجل من أهل الذمة، يعني ما تقوموش، دي مش جنازة مسلم، اجلسا، إنها جنازة رجل من أهل الذمة. فقال الصحابيان الجليلان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا فمروا عليه بجنازة، فقام صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي فقال الحبيب النبي: أليست نفسا؟ هذا نبينا وهذا إسلامنا. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وها هو نبينا يبين معيار التفضيل: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وقرأ قول ربه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فعلينا أن ننشر هذه الروح. ضاع الحب في الله، رق معنى الأخوة. ربما تعيش مع أخيك لسنوات طويلة، وإن حدث بينكما خلاف في الرأي انقلبتما على بعضكما البعض وكأنه لا يعرف واحد منكم الآخر. هذه أخوة. اسمع مني ولد الغالي، إذا وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا يقينا أنه إيمان ناقص، وإذا وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا أنها ليست أخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإذا تحققت المصلحة وتمت المنفعة زالت هذه الأخوة الظاهرة. اقرأ قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. هل تعلم أن الأخوة في الله بضوابطها النبوية الشرعية كانت العامل الثاني بعد العقيدة مباشرة في قيام دولة الإسلام في صحراء مقفرة، في صحراء كافرة، في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، بالعقيدة والأخوة، بالإيمان والأخوة، أقام النبي للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح بأبي وأمي وقلبي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ، من نسخ المنهج الرباني والنبوي، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق أو في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد يغرس للإسلام شجرة في صحراء مقفرة، ويضيء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، ويشق للإسلام نهرا للحياة بين أحجار صلدة عاتية. وهم يرددون مع سلمان قولته الخالدة: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فلننبذ الكراهية، فلننبذ الحقد، فلننبذ سوء الظن، فلننبذ التشكيك وحب التشفي وحب الانتقام، فلننشر الحب في الله، فلننشر روح الأخوة الإيمانية، فلننشر روح التسامح بيننا وبين غيرنا. ولذا أقول: فلننبذ سياسة الإقصاء للآخر ولنسمع الآخر. حبيبي اسمعني، لا تسمع عني بل اسمع مني، لا تسمع عني بل اسمع مني، لا تقل سمعت بيقول الشيخ قال كذا، لا، اسمع من الشيخ نفسه حتى لا تكون حكما خطأ بانحرافك في كلمة أو في فهم كلمة. اسمع مني ولا تسمع عني، اسمع الآخر حتى ولو كان الآخر مخالفا لدينك ولمنهجك. سياسة الإقصاء يا شباب لن تبني بلدنا، سياسة الإقصاء لن تبني مصرنا. أنا أقولها لكم بكل صراحة، وقد عاهدت ربي على الصدق مهما كانت النتائج، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. لن يستطيع الإخوان، ولن يستطيع السلفيون، ولن يستطيع الليبراليون، لن يستطيع فصيل وحده أن يحمل مصر القامة وأن يقوم بمصر القيمة. بل مصر الآن تحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتف الجميع، وأن يمد الجميع يده لبعضه البعض من أجل الاتفاق على الأصول والمبادئ التي نحمي بها بلدنا ووطننا، وعلى المسلمين أن يبلغوا الآخرين الدين بحكمة وأدب، وأتركوا النتائج إلى الله. فلو شاء ربنا جل وعلا أن يجعل أهل الأرض جميعا على قلب رجل تقي نقي موحد وموحد واحد لفعل سبحانه وتعالى، ولكن هذا مخالف لسننه الكونية القدرية ولإرادته الكونية القدرية. فالإرادة نوعان في كتاب الله: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية تقتضي أن يكون المؤمن والكافر، فعلينا أن نؤمن بهذا وأن نعلم يقينا أننا لن نستطيع أبدا إلى قيام الساعة أن نجعل أهل الكوكب الأرضي جميعا على قلب رجل موحد واحد لله سبحانه وتعالى. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن أكثر الناس لفاسقون. وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. حقيقة قرآنية وقدرية ينبغي أن نستوعبها وأن نعيها لنتعامل معها تعاملا منضبطا بضوابط الشرع، حتى لا تكلف نفسك ما لم يكلفك به ربك. نبذ سياسة الإقصاء وسماع الآخر منهج نبوي، منهج نبوي. أظن أنكم جميعا يا أبنائي تحفظون قصة عتبة ابن ربيعة أبو الوليد، سيد من سادات مكة، رجل مشرك عنيد، وحديثه رواه أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك، وحسن إسناده شيخنا الألباني رحم الله علماءنا جميعا. استأذن عتبة بن ربيعة أبو الوليد قومه أن يذهب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه صفقة بلغة العصر، صفقة قد يتنازل بسببها كثير من الساسة اليوم عن أصول دينهم. وأنا أقولها لله: لعنة الله على سياسة تجعلنا نتنازل عن أصولنا وثوابتنا. ذهب إليه عتبة بن ربيعة، اسمع مني، وقال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به بين جماعتهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. اسمع مني ماذا قال من علم الدنيا الأدب ماذا قال من علم الدنيا الخلق؟ قال: اسمع، قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع، ألم أقل لك اسمع الآخر؟ منهج النبوي. لم يقل له رسول الله: أنت يا رجل يا مشرك، أنت مش مكسوف من نفسك جاي تعرض علي أنا وأنا رسول الله أمور من أمور الدنيا، ألا تخجل؟ ألا تستحي؟ أبدا. وإنما كناه، كناه يعني إيه؟ يعني نادى عليه بالكنية: يا أبا الوليد، لا إله إلا الله، ما لوش قول يا عتبة أبدا، قل يا أبا الوليد أسمع، اعرض ما عندك. فقال له عتبة: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا في الطب لك حتى تبرأ. صفقة مخجلة. فماذا قال من أدبه ربه ورباه على عينه؟ قال لعتبة بن ربيعة: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ ده لسه بينادي عليه بالكنية، لسه بيعمل بهذا الخلق الرفيع العالي. أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فقال عتبة: أسمع، لأن النبي علمه منهج السماع ابتداء. قال له: أسمع، لن يسمع منك الليبرالي ولا العلماني ولا النصراني ولا الملحد ولا المخالف إلا إن علمته أنت ابتداء منهج السماع للآخر بأدب جم وخلق رفيع النبيل. قال عتبة: أسمع، قل يا محمد، والله يا أحبابي ما زاد الحبيب صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات من صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في القراءة: وأرجو أن تتخيلوا جلال القرآن وحلاوته حين يتلوه محمد، إلى أن بلغ آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر الحبيب سيد الساجدين ساجدا لرب العالمين جل وعلا، ثم رفع رأسه ونظر بخلق رفيع وأدب جم لعتبة بن ربيعة وقال له: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فانظر ما ترى. فتركه عتبة وذهب إلى سادة الشرك الذين جلسوا ينتظرونه حول الكعبة. فلما أقبل عليهم عتبة بن ربيعة نظروا إليه وقالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا كونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فاتركوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد. فقال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. انظروا إلى منهج الأدب في سماع الآخر. أنا أتألم أن كثيرا من الأساتذة في الجامعات التي أتنقل إليها صاروا يشتكون إلي سوء أدب كثير من الطلاب في الحوار معهم. أهذه أولويات الثورة؟ أهذا شكر النعمة التي أنعم بها علينا ربنا أن نتعامل مع أساتذتنا وآبائنا وكبرائنا وشيوخنا بهذه المعاملات والتعاملات التي لا ترضي ربا ولا تغير واقعا ولا تأتي بقلوب إلينا وإلى ما نعتقد أنه الحق أبدا ورب الكعبة؟ أحبابي، أعلم أن بلدنا تمر بأزمة سياسية واقتصادية وإعلامية وتعليمية وصحية وأمنية، لكنني أؤكد لكم أن أخطر أزمة تمر ببلدنا هي الأزمة الأخلاقية. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. أراني قد أطلت عليه. ربنا يبارك فيك. أحبك الذي اعتنى فيه. أنا لا أريد أن أشق على حضراتكم، يعني مضت ساعة. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأقسم بالله والله يعلم صدق قسمي أني أود الآن أن أصافح كل واحد فيكم. فأزمتنا، آمين يا رب، أزمتنا الحقيقية أيها الأبناء الأعزاء والبنات الطاهرات أزمة أخلاق. فعلينا أن نصحح ما فسد وأعوج من الأخلاق. هل تعلم أنك لن تنال محبة الله إلا بحسن الخلق؟ هل تعلم أنك لن تنال جوار رسول الله في الآخرة إلا بحسن الخلق؟ هل تعلم أنك تدرك بحسن خلقك درجة الصائم القائم؟ هل تعلم أن أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة حسن الخلق؟ هل تعلم أن البعثة النبوية كلها من أجل حسن الخلق؟ هل تعلم أن الأمم كانت تتفاضل في وقت الجاهلية بالقوة البدنية وقوة السلاح والظلم والبطش والطغيان، وكان شعارهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما ارتقت الأمم تفاضلت بالعلم، اسمع مني، فلما بلغت ذروة الارتقاء تفاضلت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله لن نستطيع أن نبني أمتنا بمساوئ الأخلاق، بل سنبني أمتنا وبيوتنا وبلدنا ومصرنا بمكارم الأخلاق، بمحاسن الأخلاق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيقدم التزكية، التزكية، التربية، التصفية على تعليم الكتاب والحكمة. فأنا أرى يا أحبابي أن من أخطر الأوبئة الفتاكة والأمراض المهلكة التي أصابت مجتمعنا المصرية في هذا العام المنصرم رؤية النفس. أنا أرى نفسي وأقول أنا، والكل يرى نفسه الآن ويقول أنا. فرقنا الجهل، وفرقنا الهوى، وفرقتنا الأنا، وفرقتنا الدنيا، وفرقنا حب المناصب، والحرص على الكراسي، فكل فصيل في مصر الآن يرى أنه الأوحد المؤهل لحمل مصر، وكل جماعة وكل حزب يرى أنه الأكفأ وأنه الأفضل وأنه على الحق وأن غيره على الباطل، والكل يتسارع ويتسابق للحصول على ما يريده هو من مكاسب ومغانم، ولو كان ذلك على حساب الدين أو على حساب مصلحة الوطن. هذا واقع، لابد أن نطهر النفس من رؤية النفس. تطهير النفس من رؤية النفس من أعظم الأدوية التي تخلصنا والتي نصحح بها ما فسد وعوج من أخلاقنا. فرؤية النفس من أخطر الداءات ومن الأمراض الفتاكة التي تصيب المجتمعات بالفشل والخسران والخذلان والتشاق والشقاق والتقاطع والتدابر والتنازع والخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآيات. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا، وأن يكتب لكم النجاح والسداد والتوفيق، وأن يستر بناتنا، وأن يرزقهن التوفيق، وأن يرزقهن الأزواج الصالحين. وأسأل الله أن يرزق أبناء التوفيق وأن يرزقهم الزوجات الصالحات. وشكر الله لجامعة أصول، والسلام عليكم ورحمة الله.